وآله الطيبين الطاهرين. البحث الجديد الذي نحاول من هذا اليوم بإذن الله تعالى أن ندخل فيه هو بحث الأخلاق في القرآن الكريم. طبعا البحث عن الأخلاق والمسائل المرتبطة بعلم الأخلاق وبمسائل فلسفة علم الأخلاق كثيرة وكثيرة جدا، ولكنه نحن نحاول أن نقف على المسائل التي أشار إليها القرآن الكريم من خلال جملة من الآيات المباركة التي تحدثت عن التزكية وعن الأخلاق والفلاح والتقوى ونحو ذلك. ولعله عند التدبر في الآيات المباركة لا نجد آية أفضل وأجمع وأدق من هذه الآيات التي وردت في أول سورة الشمس. هذه الآيات تبين لنا أولا عظمة وأهمية الأخلاق وتهذيب وتزكية النفس، وتبين لنا ثانيا مجموعة من القواعد الأساسية المرتبطة بعلم الأخلاق وبفلسفة الأخلاق. نقرأ هذه الآيات حتى يتضح محل الشاهد أين. الآيات هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. محل الشاهد هو هاتين الآيتين أو هاتان الآيتان، وهي الآية التاسعة والعاشرة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآيات الإنسان عندما ينظر إليها يستطيع أن يستفيد مجموعة من النكات والخصوصيات الأساسية في بحثنا. الآيات تبدأ بمجموعة من الأمور التي يقسم بها الله سبحانه وتعالى، هذه الواو والقسم كما تعلمون، والشمس وضحاها القسم الأول، والقمر إذا تلاها القسم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، ولعله أيضا إذا جعلنا كل واحد من هذين قسمين لعله تتعدد. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول في الميزان المجلد 20 صفحة 296، هناك يقول: تذكر السورة أن فلاح الإنسان أن يزكي نفسه وينميها إلى آخره، الإخوة هم يراجعون. المهم الإنسان لعله في كل القرآن الكريم إما لا يوجد أو إذا كان موجود فهو نادر الوجود أن الله سبحانه وتعالى يقسم بهذا المقدار من القسم حتى يصل إلى هذه النتيجة، وهي قوله: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هسه هذه الآية ماذا نستلهم من هذه الآيات؟ الخصوصية الأولى أو النكتة الأولى التي نستلهمها كأنه والله العالم تريد أن تقول هذه الآيات كل هذا النظام من الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض والنفس وخالق النفس كل ذلك لأجل من؟ لأجل الإنسان، ولكن مو لأجل الإنسان بما هو إنسان، بل لأجل الإنسان إذا أفلح وإذا زكى نفسه. وهذه كأنه توصلنا إلى هذه النتيجة، وهي كما ذكرت الآيات الأخرى تريد أن تقول لنا أن كل شيء سخر لأجل الإنسان، فالإنسان يعد ثمرة عالم الإمكان. كأنه الآيات تريد أن تقول كل شيء سخر لأجل الإنسان، وسخرنا له ما في السماوات وما في الأرض، أو وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذه كلها سخرت لأجل الإنسان، لأجل النفس وما سواها. فلهذا تجدون القرآن الكريم أكد هذه الحقيقة في مواضع أخرى أيضا، فلهذا عبر عن خلقة الإنسان: خلقته بيدي. وهذا التشريف الذي ذكره للإنسان لم يذكره في مكان آخر، كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث الخلافة للإنسان: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن النقطة الأولى الموجودة في هذه الآيات التي يمكن استلهامها أن هذه الأمور المقسم بها كأنها تريد أن تقول أن كل شيء لأجل الإنسان من الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض كل شيء لأجل من؟ لأجل الإنسان، والإنسان أيضا لأجل شيء آخر كما سيتضح، وهو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية التي تذكر في الآية المباركة: نحن عندما نأتي إلى الآيات السابقة على هذه الآية نجد أن جميع تلك الأمور المقسم بها كلها محلات بالألف واللام، يعني والشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى النفس. بعد لا تقول الآية والنفس وما سواها، وإنما تقول الآية ماذا؟ ونفس وما سواها. تنكر الآية النفس، لا تجعلها معرفة بالألف واللام. خب، قرأنا في محله ذكر المفسرون وجوها متعددة لسبب التنكير، ولكن من أهم تلك الوجوه التي ذكرها المفسرون هذا الوجه، وهو أن هذا التنكير في الآية المباركة للنفس لبيان عظمة النفس، تنكير لبيان تعظيم النفس، وأن النفس ليست أمرا سهلا ميسورا، وإنما هو أمر عظيم، ولكنه يحتاج إلى دقة لفهمه، يحتاج إلى تأمل وتدبر لفهم حقيقة هذه النفس. وإلا هنا ونفس إنما نكرت لأجل هذه الحقيقة، لأجل بيان عظمة النفس. طبعا أنت عندما ترجع إلى الآيات المباركة تجد أن القرآن الكريم يجعل النفس في قبال كل عالم الإمكان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذه الآفاق يعني كل عالم الإمكان، النفس تقع في قبال ماذا؟ عالم الإمكان. ومن هنا نجد أن المحققين من الفلاسفة والمتكلمين قالوا أن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون من خلال الآيات الآفاقية وإما أن يكون من خلال الآيات الأنفسية، يعني كلاهما موصل إلى الله سبحانه وتعالى، بل في الروايات تأكيد، التأكيد الوارد على النفس لا يعادله التأكيد الوارد على معرفة ماذا؟ الآفاق. والروايات التي تقول من عرف نفسه فقد عرف ربه، أعرفكم بنفسكم أعرفكم أعرفكم بربكم، هذا التأكيد الوارد. من هنا نجد أن جملة من المحققين وأهل المعرفة يقولون بأن معرفة الله من خلال معرفة النفس هي أعظم وأوضح وأجلى وأهم من معرفة الله سبحانه وتعالى من خلال معرفة الآيات الآفاقية في قبال الآيات الأنفسية. إذن تنكير النفس في الآية المباركة لبيان عظمة النفس، لبيان أهمية معرفة النفس، وأيضا مقسم به ونفس وما سواها. المقسم الآخر الذي أقسم به الحق سبحانه وتعالى وما سواها، خب مقتضى القاعدة أن الذي خلق النفس هو الله سبحانه وتعالى، والضمير الذي يعود عليه لابد أن يكون ضمير ماذا؟ ضمير من لا ضمير ما. يعني كان ينبغي للآية المباركة أن تقول ونفس ها ومن سواها، لا أن تقول الآية المباركة ونفس وما سواها. هسه هذه الماء يوجد فيها قولان، القول الأول أنها ماء مصدرية، يعني ونفس وتسوية هذه النفس. القول الآخر يقول لا، الماء ماء موصولة. هسه إذا كانت الماء موصولة كأن الآية المباركة تريد أن تقول على الإنسان أن يتعرف على خالق هذا النفس من خلال ماذا؟ من خلال معرفة النفس، فأبهم خالق هذا النفس حتى يصل إليه الإنسان من خلال التفكير، من خلال التدبر، من خلال ماذا؟ المعرفة. ولعله والله العالم لا يوجد مورد واحد في غير هذا المورد في القرآن الكريم الله يقسم بالمخلوق ثم يقسم ماذا؟ يقسم بالخالق. هنا النفس مخلوقة لله سبحانه وتعالى، والذي سواها هو الخالق سبحانه وتعالى. نجد أن الآية تبين لنا أنه أولا أقسم بالمخلوق ثم أقسم بمن؟ أقسم بالخالق. لماذا؟ لبيان هذا الارتباط الدقيق والعميق بين الخالق وبين ماذا؟ وبين المخلوق وهو الإنسان. طبعا كل هذه مخلوقة، يعني الشمس، الأرض، النهار، كلها مخلوقة، ولكن باعتبار أن كلها لأجل الإنسان فالتأكيد صار على ماذا؟ على النفس الإنسانية. هسه بعد أن بينت الآيات هذه النكات نجد قب لأجل ماذا كل هذا القسم؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا القسم كله لأجل ماذا؟ لأجل أي شيء؟ قالت الآية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله سبحانه وتعالى، انتم شايفين حتى في العرف الانسان اذا يريد ان يذكر لك مطلبا ويحاول ان يؤكد عليه يقدم في المقدمة مجموعة من الاقسام، يقسم والله وبالله وتالله ثم يذكر ماذا؟ ها؟
يذكر ذلك الأمر المهم عنده. القرآن الكريم أيضا من خلال بيان هذه الأقسام يريد أن يبين عظمة المقسم به أولا، وأنه هذا الأمر مهم جدا، بل لا يوجد شيء أهم منه بالنسبة إلى الإنسان. فلهذا بعد أن ذكر القرآن هذا الأنواع من القسم يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولعله كما قلت أوضح آية لبيان أهمية الفلاح والتزكية والأخلاق في القرآن هذه الآية المباركة: قد أفلح من زكاها. هسه هذه الآية تستفاد منها أيضا مجموعة من القواعد. القاعدة الأولى: هناك بحث عند علماء الأخلاق وفي فلسفة الأخلاق، هو أن الإنسان هل هو موجود مختار أو ليس هو موجود مختار؟ وأنتم تعلمون بأنه إذا سقط اختيار الإنسان سقط العلم الأخلاقي ماذا؟ بتمامه، لأنه الأخلاق وتربية النفس وتزكية النفس فلاح النفس وغير ذلك إنما هو موكول ماذا؟ إلى الإنسان. فإذا كان مختارا يتم هذا الكلام، أما إذا كان مجبرا فلا معنى لعلم الأخلاق ولا معنى للتزكية ولا معنى للخيبة وغير ذلك. وهذه الآية المباركة يستفاد منها أولا أن الإنسان مختار، لأن الآية قالت قد أفلح من زكاها، فنسبت التزكية إلى من؟ إلى نفس النفس، إلى نفس الإنسان، وهذا معناه أنه مختار في أن يزكيها وأن يدسيها، أن يجعلها في صراط التزكية أو أن يجعلها في صراط ماذا؟ التدسية، كما أشارت الآية: وقد خاب من دساها. إذن القاعدة الأولى التي تستفاد من هذه الآية المباركة والتي هي أساس علم الأخلاق هو أن الإنسان موجود مختار، ليس هو مجبور على فعله. والقاعدة الثانية المستفادة من الآية المباركة أن هذا الإنسان قادر على تغيير ملكاته وسجاياه وأخلاقه أو ليس قادرا عليها. الآية المباركة صريحة أن الإنسان قادر على تغيير ملكاته وسجاياه وأخلاقه، لأنه قالت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ولو لم يكن قادرا على ذلك لما كان هناك معنى لأن ينسب الله التزكية والفلاح والخيبة والخسران إلى الإنسان. من هنا لابد أن نلتفت إلى نكتة مهمة، وهي أنه هذه الآية المباركة تقول قد أفلح من زكاها، وفي آيات أخرى نجد تصريح بأن الله يقول بل الله يزكي من يشاء، فكيف الجمع بين هاتين الطائفتين من الآيات؟ هنا نسبت التزكية إلى الإنسان، وتلك الآية نسبت التزكية إلى من؟ إلى الله. بل الله يزكي من يشاء ولا تظلمون فتيلا، كما في سورة النساء: الله هو المزكي. خب إذا كان هو الله هو المزكي، خب كيف يمكن أن نتصور أن الإنسان هو المزكي؟ وإذا كان الإنسان هو المزكي فكيف تنسب التزكية إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا مرارا القاعدة في الجمع بين هذه السنخ من الآيات في القرآن. في القرآن الكريم ما من فعل ما من صفة ما من أثر يقع في هذا العالم الله سبحانه وتعالى ينسبه إلى نفسه وينسبه أيضا ماذا؟ إلى غيره، ولكن ينسبه إلى نفسه باعتبار أنه لا يمكن أن يقع شيء في هذا العالم إلا ماذا؟ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه خالق كل شيء، لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا ينافي نسبة فعل أو صفة أو أثر إلى غيره سبحانه وتعالى، ولكن بنحو المعنى الحرفي لا بنحو المعنى الاسمي، بنحو المعنى الذي هو قائم بالله سبحانه وتعالى، لا بنحو المعنى المستقل في نفسه. وبعبارة أخرى، هذه الآيات تنسب الأفعال إلى الإنسان حتى تبطل الجبر، وتنسب الفعل إلى الله حتى تبطل ماذا؟ التفويض. لأن الآيات عندما تقول هذا الفعل فعل الإنسان في قبال من؟ في قبال أولئك الذين يقولون أن الإنسان مجبر على فعله، هذه الآية تقول لا، قد أفلح من زكاها، فالإنسان هو الذي يزكي نفسه في قبال من؟ في قبال الأشاعرة، في قبال المجبرة الذين يقولون ماذا؟ ليس للإنسان مدخلية في أفعاله وآثار وجوده. وتنسب الفعل إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. في قبال من؟ في قبال المفوضة الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وهي محتاجة إليه حدوثا، وهي مستقلة عنه ماذا؟ بقاء، لا تريد أن تقول بأنها كلها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى حدوثا وبقاء. وهذا هو المعبر عنه في كلمات علمائنا والمحققين من العرفاء والفلاسفة بالتوحيد الأفعالي. معنى التوحيد الأفعالي ليس أن جميع الأفعال تصدر منه سبحانه وتعالى من غير مدخلية ومن غير تأثير للإنسان، لا، وإلا لبطل الثواب والعقاب والجنة والنار وبعث الأنبياء والمرسلين وإيجاد التكليف والأوامر والنواهي ونحو ذلك. لا، تريد أن تقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلهذا تجد أن الإنسان عندما يطالع القرآن الكريم يجد هذا التأكيد، بصمات التوحيد واضحة في القرآن الكريم. ينسب الإماتة إلى ملك الموت، قل توفته رسلنا، ولكن من جهة أخرى أيضا يقول ماذا؟ الله يتوفى الأنفس، أو يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهو من جهة ينسب الإماتة إلى من؟ إلى ملك الموت، إلى الرسل الإلهية، والجميع مجند جنود له سبحانه، لله جنود السماوات والأرض، الكل جنود له. ولكن مع في نفس الوقت ينسب الفعل إلى من؟ ينسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يبطل نظرية التفويض ونظرية الاستقلال وعدم الحاجة للأشياء الممكنة بقاء إلى الله سبحانه وتعالى. في المقام أيضا كذلك، هذه الآية المباركة تقول قد أفلح من زكاها، هذه تثبت أن للإنسان مدخلية للفعل في قبال نظرية الجبر التي تنفي أي مدخلية للإنسان في الفعل. وفي قبال ذلك تقول بل الله يزكي من يشاء، الله يزكي من يشاء، ولكن متى يزكيه؟ ها؟ إذا شاء الإنسان التزكية لنفسه، وإلا لو شاء الإنسان التزكية تزكيته، ولم يشأ الله سبحانه وتعالى تتحقق التزكية أو لا تتحقق. هذه النظرية تريد أن تقول لا يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا لا تنافي بين هذه الآيات التي تنسب التزكية إلى النفس وتلك الآيات التي تنسب التزكية إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما تريد أن تشير إلى هذه النظرية التي أشرنا إليها مرارا، وهي نظرية الأمر بين الأمرين، لا جبر لأن للإنسان مدخلية، ولا تفويض لأنه لا يقع شيء إلا ماذا؟ إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، بل الله يزكي من يشاء. إذن قاعدة علم الأخلاق قائمة على هذا البحث، وهو أن الإنسان موجود مختار، هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، ومن جهة أخرى قادر أيضا على تغيير ملكاته وأخلاقه. من النكات الأخرى الموجودة في الآية المباركة، الآية قالت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا البيان القرآني يختلف عن البيانات الموجودة في كتب علماء الأخلاق. أنتم عندما ترجعون إلى كتب علماء الأخلاق تجدون أنهم يؤكدون على الفعل وجمال الفعل ومطلوبية ماذا؟ الفعل. عندما تقرأ أنت أي كتاب من كتب علم الأخلاق تجد يقول أن الشجاعة كذا، أن الصدق كذا، أن العفة كذا، أن العدل كذا، أن إلى آخره. فالتأكيد منصب على أي شيء؟ منصب على أهمية الفعل وجمال الفعل وحسن الفعل. ولكن عندما تأتي إلى القرآن الكريم تجده لا، صحيح يؤكد على الفعل ولكن يؤكد على تزين الفاعل بالفعل. الآية المباركة لا تقول أن التزكية مهمة، تقول زكاها، يعني جعل تلك التزكية زينة للنفس، فهي تؤكد على ماذا؟ مو على الفعل، وإنما على الفاعل المتصف بذلك الفعل. وكم فرق بين المقامين وبين البيانين، بين البيان الذي يصف الشجاعة وبين البيان الذي يمدح الشجاعة. فرق بين أن تقول أن الشجاعة ما هي وهذه حقيقتها، وبين أن تمدح ماذا؟ إنسانا شجاعا. البحث الأول أو الصيغة الأولى هي الصيغة الموجودة في كتب علم الأخلاق، أما الصيغة الثانية هي الصيغة ماذا؟ الصيغة القرآنية، وهي أنه لا تمدح الشجاعة ما هي وأن الشجاعة كذا وكذا وكذا، وإنما تمدح ماذا؟ ها؟ تبين صفات الشجاع وتثني على الشجاع. فلهذا تجد القرآن الكريم لا يعرف مفهوم البر في القرآن، وإنما تعرف لنا الأبرار في القرآن الكريم. شوفوا الآن قد تأتي أنت إلى كتاب من كتب علم الأخلاق يقولون أن الإنسان إذا أراد أن يكون من الأبرار فعليه أن يفعل كذا وكذا، فيمدح تلك الأفعال ويثني عليها حتى يرغبك ماذا؟ في الاتيان بتلك الافعال. ولكن القرآن يقول ولكن البر من اتقى، ليس البر ولكن البر من آمن. التفتوا جيدا، البر يحتاج مفهوم، يحتاج الى تعريف. القرآن لا يعرف البر، لا يقول البر هو كذا وكذا، كما يقول الشجاع أو تقول الشجاع هو كذا كذا، الإنسان هو الحيوان الناطق، يقول ولكن البر من آمن بالله. هذا تعريف للبر، له بيان مصادق الأبرار. التفتوا جيدا، القرآن لا يعرف البر في القرآن، يعني لا يعرف مفهوما، وإنما يعطيك ماذا؟ مصاديق البر والأبرار في القرآن، ولكن البر مفهوم، والمفهوم يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعريف. كيف يعرفه القرآن؟ من خلال ذكر مصاديقه، يعني يثني على الأبرار. هنا أيضا الآية المباركة لا تمدح الزكاة التزكية وتذم التدسية، لا تمدح التقوى، وإنما تمدح المتقين وتثني على الأبرار. وهذا منهج قرآني، وهو أنه لا يريد أن تنشغل أنت بالمفاهيم والإصطلاحات، وإنما الهدف الأساس عنده ماذا؟ أن تجسد تلك المفاهيم في واقع عملي. ليس المهم جنابك أن تعرف علم الأخلاق، وإنما المهم ماذا؟ أن تكون متخلقا بالأخلاق الإلهية. ليس المهم أن تعرف الشجاعة ما هي، العفة ما هي، الصدق ما هو، وإنما المهم أن تكون ماذا؟ أن تكون شجاعا، أن تكون صادقا، أن تكون عفيفا. وهذا ما تؤكد عليها الآية في بيانها، تقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فليس الاهتمام بالعلم بما هو الألفاظ، وإنما الاهتمام ماذا؟ بالواقع الخارجي وبالتجسيد العملي. ومن هنا يتضح لنا أن المنهج القرآني ليس هو أنه أن نكون معجم علم الأخلاق. بعض منا يستطيع أن يدرس لعله علم الأخلاق 5 سنوات، لأنه يعرف الشجاعة، الصدق، الأمانة، العفة، التقوى، ولكنه في الواقع العملي هل هو شجاع أو ليس بشجاع؟ هل هو صادق أو ليس بصادق؟ هل هو عفيف أو ليس بعفيف؟ ونحو ذلك. القرآن الكريم دائما يوجه الإنسان إلى ماذا؟ إلى مقام العمل، إلى مقام التجسيد. ليس المهم أن تعرف معنى الشجاعة، المهم أن تكون شجاعا. ليس المهم أن تعرف معنى الصدق، المهم ماذا؟ أن تكون صادقا. طبعا معرفة الصدق، معرفة العفة، معرفة التقوى، معرفة الفلاح لفظا ومفهوما مقدمة لأي شيء؟ مقدمة للعمل. ومن هنا ذكر الأعلام أن العلم مقدمة لأي شيء؟ للعمل. ولكن أي علم هذا الذي هو مقدمة للعمل؟ العلم الحصولي، المعرفة بالمفاهيم. ومن هنا قالوا العلم مقدمة للعمل وللتزكية، والتزكية مقدمة على ماذا؟ على العلم. ولا تنافي بين هاتين الجملتين. ها، هذه العبارة قد تجدوها في جملة من كتب أهل المعرفة، أن العلم مقدمة للتزكية، وأن التزكية مقدمة على العمل. خب، ما هو كيف التوجيه؟ التوجيه أيهما أشرف؟ الألفاظ أشرف لو التزكية أشرف؟ ها، فأيهما أشرف؟ التزكية أشرف له هذه المفاهيم أشرف؟ ها، من الواضح أن التزكية وأن الإنسان يصل إلى أن يزكي نفسه هذه غاية لأي شيء؟ ها، غاية للعلم. والغاية أهم لو مقدمة الغاية أهم؟ من الواضح أن الغاية أهم من مقدمة الغاية. فالغاية وهي التزكية مقدمة وأشرف ماذا؟ ها، من ذي المقدمة، من المقدمة. أما بخلاف العلم فإنه ما هي؟ مو مقدمة، وإنما هي مقدمة، يعني من خلالها يستطيع الإنسان أن يزكي نفسه. فلهذا تجد القرآن الكريم مرة يقدم العلم على التزكية، ومرة يقدم التزكية ماذا؟ على العلم. مرة يقول يعلمهم ويزكيهم، ومرة يقول يزكيهم ويعلمهم. فإذا قدم العلم على التزكية، لأن الإنسان ما لم يتعلم يستطيع أن يزكي نفسه أو لا يستطيع؟ ها، لا يستطيع. وأخرى يقدم التزكية على العلم، يريد أن يقول أن العلم ليس هو الهدف، وإنما الهدف هو ماذا؟ هو التزكية. يعني مرة يقدم الوسيلة على الغاية، ومرة يقدم الغاية ماذا؟ على الوسيلة. في مورد الذي يقدم الوسيلة على الغاية يريد يقول أيها الإنسان لا يمكنك أن تصل إلى هذه الغاية إلا من خلال وسيلة، والوسيلة هي ماذا؟ هي العلم. وإلا إذا لم يكن الإنسان عالما فإنه لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا كما في بعض الروايات. وأخرى يقدم الغاية على الوسيلة حتى يقول أيها الإنسان لا تستغرق كل حياتك ماذا؟ في طلب الوسيلة وأنت غافل ماذا؟ عن الغاية. ليكن كل وقتك وكل عمرك تصرف ماذا؟ في حفظ الألفاظ واصطلاحات ومفاهيم، تستطيع أن تقول هذه الاصطلاحات الكبيرة أو الصغيرة، المهم أن هذه الاصطلاحات وأن هذه الوسيلة تأخذ طريقها إلى ماذا؟ ها؟ تأخذ طريقها إلى العمل التي هي الغاية المترتبة على ذلك العلم حصولي. فلهذا تجد أن القرآن الكريم مرة يقول يعلمهم ويزكيهم لأن العلم وسيلة والتزكية هو الهدف، وأخرى يقول يزكيهم ويعلمهم، يريد أن يبين أهمية الغاية وهي التزكية في القرآن الكريم. من النكات الأخرى الموجودة في الآية المباركة، الآية قالت ونفس وما سواها. القرآن الكريم في آيات كثيرة يجعل التسوية بعد الخلق من قبيل قوله تعالى الذي خلق فسوى، فالتسوية مرحلة بعد ماذا؟ بعد مرحلة الخلق. ثم تقول الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. إذن هذه الهداية تكون في قبال ماذا؟ في قبال التسوية، لأن الآية قالت الذي خلق فسوى، والآية الأخرى قالت الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه التسوية يعني ماذا؟ ها؟ هداية الإنسان. فهداية الإنسان بماذا؟ وكل شيء بلي؟ ما في مانع، ما في مانع، والذي قدر فهدى. إذن الهداية هذه التسوية من خلال ماذا تتحقق؟ تتحقق من خلال الهداية. كيف يهدى الإنسان؟ ما هو الطريق الذي هداه الله سبحانه وتعالى من خلاله يستطيع أن يصل إلى الكمال الذي من أجله خلق؟ كيف؟ بيّنت الآية أن تسوية الإنسان إنما هي ماذا؟ فألهمها فجورها وتقواها. يعني أنه من أهم الوسائل التي هدى الله سبحانه وتعالى الإنسان للوصول إلى الغاية التي من أجلها خلق أنه ألهمه. ألهمه ما هو؟ ألهمه الفجور والتقوى. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، طبعا في القرآن الكريم لم تستعمل كلمة الإلهام إلا في هذا الموضع، يعني نحن لا يوجد عندنا مورد آخر في القرآن استعمل القرآن كلمة الإلهام. نعم استعمل الوحي، استعمل التعليم، استعمل التزكية، أما الإلهام لم يستعمله إلا في هذا الموضع. فلهذا السيد الطبطبائي يقول الإلهام هو الإلقاء في الروع في نفس الإنسان، وهو إفاضته تعالى الصور العلمية من تصور أو تصديق على النفس، ولكنه يضاف إلى ذلك كما في جملة من كتب اللغويين فيها نوع خفاء غير واضح. ألهما يعني أعطي مع نوع ماذا؟ من الخفاء. ألهما هسه ما معنى أن الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان فجورها أو ألهم النفس الإنسانية فجورها و تقواها. هذه النقطة التفتوا إليها جيدا. هنا فيها نوع خفاء غير واضح. ألهما يعني أعطي مع نوع ماذا من الخفاء. ألهما هسه ما معنى أن الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان فجورها و أو ألهم النفس الإنسانية فجورها وتقواها؟ هذه النقطة التفتوا إليها جيدا. هنا توجد نظريات متعددة تبين حقيقة هذه المسألة. من تلك النظريات؟ هذه النظرية التي يشير إليها السيد الطباطبائي وعليها جملة من المحققين، وهي أن الله سبحانه وتعالى كما خلق الإنسان وزوده بقدرة وقوة يستطيع أن يدرك من خلالها الأمور البديهية والأولية. العقل الإنساني سنخ عقل بمجرد أن يتصور هذه القضايا الأولية والبديهية يصدق بها تصديقا ماذا؟ جازما. يعني إذا تصور اجتماع النقيضين وتصور الامتناع يصدق بأن اجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنعون. يحتاج فيه إلى دليل أو لا يحتاج فيه إلى دليل؟ ها؟ لا يحتاج فيه إلى دليل. إذا تصور الكل وإذا تصور الجزء وتصور الأعظم والأكبر يصدق بأن الكل أعظم ماذا؟ من جزئه، بلا حاجة إلى دليل. هذا على مستوى العقل النظري والمدركات ماذا؟ النظرية. هاي النظرية الثانية هكذا تقول، هاي النظرية السيد الطباطبائي هكذا تقول، تقول على مستوى العقل العملي، وعلى مستوى العقل العملي أيضا الله زود الإنسان بقوة يستطيع أن يدرك من خلالها ما هو خير له وما هو ماذا؟ شر له. ما هو كمال له وما هو ماذا؟ نقص له. ولكن لا يتبادر إلى ذهنكم زوده بنحو الكليات والجزئيات، الكليات والتفاصيل. في العقل النظري أيضا الله سبحانه وتعالى لم يزود الإنسان الكليات والتفاصيل، بل زوده بقدرة يستطيع أن يدرك الأمور الكلية العامة، القضايا البديهية والأولية. أكثر من ذلك ماذا؟ العقل لا يستطيع أن يدرك. كذلك فيما يرتبط على مستوى العقل على مستوى العمل والمدركات العملية، الإنسان سنخ موجود الله خلقه مزودا بقوة وقدرة وفطرة يستطيع من خلالها أن يميز بين الخير وبين الشر ولو في القضايا ماذا؟ الكلية، وإن كان قد يشتبه في بعض التفاصيل الجزئية. هذه النقطة تحتاج توضيح أكثر، إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.